إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نحن لازلنا في الحديث عن القسم الأول من سورة آل عمران، والحديث فيها عن وفد يعني متعلق في وفد نصارى نجران وما جاء عليهم من رد في قضية وفي شأن عيسى عليه السلام. ذكرنا فيما مضى أن السورة اسمها آل عمران، وذكرنا أيضا أن هذا الاسم توقيفي، أي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة، وأن وجه تسميتها لورود ذكر أسرة آل عمران وفضائلها. فمن هو عمران؟ فمن هو عمران؟ ومن هم آله؟ ومن هم آله؟ قال بعضهم من العلماء عمران هو أبو موسى وهارون عليهما السلام، وقال آخرون لا، هو أبو مريم عليه السلام، ولا شك أن القول الآخر هو الأصح والأقرب، لأن من عادة تسمية سور القرآن نجدها تشير إلى أهم وأغرب ما اشتملت عليه السورة. وإذا قرأنا هذه السورة فنجد أن أغرب ما فيها وفصلته هو قصة عيسى عليه السلام وأمه، بينما لا نجد فيها ذكر شيء هام غريب يتعلق بموسى وهارون عليهما السلام. هذا مما يؤيد ويرجح أن المقصود بعمران هنا هو أبو مريم عليه السلام. فقال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذكر في الآية آدم ونوح وآل إبراهيم، ولم يختر من هؤلاء إلا آل عمران أن يكون الحديث عنهم لما حصلت في قصتهم من عجائب الله سبحانه وتعالى وما فيها من العبر. معنى آل يعني أهله وعياله وأتباعه وأنصاره، يطلق أيضا على كل من يشاركه في النسب إلى أقصى أب الله. وأيضا من معانيها آل الرجوع، آل فلان هم من يرجعون إليه نسبا أو يرجع إليه لأخذ الرأي والمشورة كونه وجيها أو سيدا. فنرجع لعمران، عمران هو أبو مريم عليه السلام، وآله هم من زوجته ومريم وعيسى وزكريا ويحيى عليهم السلام. يعني عمران زوجته اسمها حنة، وابنتهم مريم، و ابنها ابن مريم وعيسى عليه السلام. هناك أيضا كان موجودا في زمانهم زكريا عليه السلام، وزوجته اسمها إيشاع. إيشاع هذه أخت حنة. ومن ابنهم؟ ابنهم يحيى عليه السلام. فعلى هذا مريم ويحيى عليهما السلام ابنا خالة. يؤكد هذا ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج عندما فتح له في السماء الثانية قال إذا يحيى وعيسى وهما ابناء الخالة، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجد في السماء الثانية يحيى وعيسى وهما ابناء الخالة. وخالة الأم بمثابة الخالة الحقيقية كما هو معلوم في المحرمات والقرابة، وهذا طبعا رأي عدد من أصحاب السير والتفسير، يعني كابن إسحاق وابن جرير وابن جرير الطبري وابن كثير وابن حجر وغيرهم. وهناك أيضا من يقول أنهما ابناء الخالة على الحقيقة، فتكون إيشاع أختا لمريم. فما قصة هؤلاء؟ إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. نذرت لله نذرا إذا كان الذي في بطنها ولدا بأنه سيكون محررا من عبادة غير الله، ويكون محررا لبيت المقدس المسجد الأقصى، فتقبل مني تقول فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، فوضعت أنثى، فقالت هي معتذرة ربي إني وضعتها أنثى، لأن هي تعلم أن الله تعالى لا يحتاج إلى أن يخبر، لكنها أخرجتها مخرج الاعتذار. ولذا جاء بعدها والله أعلم بما وضعت، وهو قول الله سبحانه وتعالى. فكانت تعتذر إلى ربها لأنها نذرت نذرا لا يصلح أن يقوم به إلا رجل ذكر، والأنثى لا تستطيع القيام بما نذرت، ولذا قال بعدها وليس الذكر كالأنثى. والأقرب أن هذا كلامها هي، أي امرأة عمران، فتعني بذلك ليس الذكر كالأنثى في القوة والصلابة ورباطة الجأش والشدة للقيام بتحرير المسجد الأقصى. ثم قالت وإني سميتها مريم، والكلام هذا هو كلام امرأة عمران، أي أم مريم، وهي حنة على ما ذكر في كتب ومصادر السير والتاريخ والتفسير. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فدعت ربها أن يحصنها، أي ابنتها مريم وذريتها، من أن يمسهم الشيطان الرجيم بسوء في قلوبهم، يعني من أمراض القلوب كالكفر والشك والريب والنفاق، أو في أنفسهم من الأمراض الجسدية والنفسية. وهنا أيها الإخوة والأخوات ملمح وهداية، أن المرأة تنوي دائما أن تلد مولودا صالحا مصلحا هاديا مهديا مزينا بزينة الإيمان، فهي تؤجر على مجرد النية، ثم إن جاء المولود توضح له الخطوات العملية لتحقيق ذلك. وهذا الكلام أيضا يشمل الرجل، فهذه هداية مهمة نأخذها من هذا الموضع. اتضح لنا أيها الإخوة من خلال ما سبق أن امرأة عمران حزنت لأنها لم ترزق بذكر ليقوم بما نذرت به، لكنها لا تعلم ما الذي يخبئه الله تعالى لها، فعلم الله أوسع وحكمته أبلغ، فقدر الله ما هو أفضل مما تريد، وأنه سيحصل أمر سيؤثر على البشرية في ذاك الزمان من خلال مولودتها مريم الأنثى. فتقبلها ربها بقبول حسن، أي تقبل الله اعتذارها ونذرها وإن لم يتحقق، وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، المقصود بها مريم عليه السلام. ولعل هذا وإجابة لدعاء أمها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله دعاءها وقبل منها نذرها أحسن قبول، وتولى ابنتها مريم بالرعاية فأنبتها نباتا حسنا، ومن ذلك أنه يسر لها من يكفلها ويضمن شؤونها، نعم، وكفلها زكريا، فأسكنها زكريا مكان عبادته المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يقول لها زكريا عليه السلام مستغربا ومستعجبا عندما وجد الرزق عندها، يا مريم أن لك هذا، أن لك هذا. لماذا استغرب؟ لأنه هو المتكفل بجلب الرزق لها فيجده عندها. وهذا الرزق ذكر فيه أشياء وأشياء، فقيل أنه كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، ويجد أشياء في غير وقتها، يعني عموما كلما جاء إليها بأكل أو شرب وجد عندها أفضل من الذي يأتي به وبضعفه. فأجابت قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن عناية الله تعالى بمريم ورعايتها أن تكفل زكريا عليه السلام بها حصل بعد أن تسابق قومها على من يقوم بكفالتها، ويدل عليه ما جاء بعد من الآيات في نفس السياق، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يا محمد، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أي يقترعون أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذا أسلوب يفيد يعني وما كنت لديهم، هذا أسلوب يفيد تعظيم شأن الحدث، أي لو كنت يا محمد حاضرا المشهد ورأيت تسابقهم على كفالة مريم مما اضطرهم إلى اللجوء إلى القرعة بإلقاء الأقلام لرأيت مشهدا عظيما، فوقعت القرعة على زكريا عليه السلام. وهذا كل ما جاء في القرآن وما كنت لديهم هو يفيد تعظيم شأن الحدث. لاحظنا كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب هو المكان الذي يخصص للعبادة، سواء كان في المسجد أو في البيت أو في أي مكان، هذا دل على أن على ملازمتها للعبادة، أي مريم ملازمتها للعبادة، مما أكرمها الله بكرامة من عنده بأن يأتيها رزق دون جهد، وهي حالات خاصة طبعا يكرم الله بها أولياءه. أي نعم، في هذه الحالة عندما رأى زكريا عليه السلام هذه الكرامات وهذه الخوارق من الله دعته نفسه طمعا بما عند الله بأن يرزقه ولدا، وهذا سيكون الحديث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.